بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا في الدرس الماضي في باب الفدية على الضرب الثاني، عند قول المصنف الضرب الثاني على الترتيب، أي ما ذكره المؤلف من الفدية في القسم الأول ما كان على التخير، وهو فدية الأذى، أن من لزم فدية أذى مخير بين أن ينسك شاة أو أن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام، وكذلك جزاء الصيد في أن يأتي بمثله من النعم أو يقومه ويتصدق به أو يصوم عدل ذلك من الصيام. النوع الثاني، الضرب الثاني، وهو على الترتيب. قال المصنف: الضرب الثاني على الترتيب، أي من أنواع الفدية، وهو هدي التمتع يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. هذه النوع الأول. النوع الثاني أول صوره هدي التمتع، وهدي التمتع أيضا مثله هدي القران، فلا فرق بينهما، كلاهما هدي، هدي المتمتع وهدي القارن، يلزم من جمع في سفر واحد بين العمرة والحج أن يهدي هذا الهدي، الدم الذي يجب عليه، سواء كان شاة أو 7 بدنة أو 7 بقرة. وهذا يسميه العلماء فدية على سبيل ماذا؟ فدية شكران. ولذلك العلماء قسموا الفدية على قسمين، ما أو الدماء في الحج على قسمين: ما كان دم شكران وما كان دم جبران. فالفدية التي هي على سبيل حصول نقص في الحج أو العمرة من وقوع في أحد المحظورات التي يلزم فيها الدم، أو ترك واجب من واجبات الحج فلزمه الدم، فهذا الدم يسمى دم جبران، لأنه يجبر النقص الذي حصل في العبادة. وأما دم الشكران فهو شكر لله عز وجل على تيسيره لهذا العبد أن جمع في سفر واحد بين الحج والعمرة، وهو من حج متمتعا أو حج قارنا. هنا قوله هو هدي التمتع وكذلك هدي القران، يلزمه شاة، يلزمه شاة، فمن لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن حصرتم فما استيسر من الهدي. ثم قال بعد ذلك سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذا الدم أو الهدي، هدي التمتع والقران، إنما يجب على من جمع بين الحج والعمرة، وهو الحج من كان آفاقي. أما من كان حاضر المسجد الحرام، أي من أهل مكة، فإنه يحج مفردا ولا يجمع بين الحج والعمرة، كما ذكرنا أنه لا يشرع العمرة للمكي في أرجح الأقوال، وبعض العلماء قالوا يشرع لكن ليست في أيام الحج، فيأتي بها من الحل بأقرب حل يحرم ما يأتي بها، لكنه في الحج لا يجمع بين العمرة والحج، فهو أي المكي من أهل الحرم، وهو الذي يستقبل الحجيج وهو من أهل الحرم، وهو الذي يقوم على خدمتهم، وإنما يحج مفردا لأنه يذهب إلى عرفة، وعرفة في الحل وليست في الحرم، فيشرع له أن يحج مفردا، فلا يلزمه هدي تمتع. فمن لم يجد، يقول مالك، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. فيكون الترتيب هنا أنهم إذا كان غير قادر على الهدي، أي على الشاة أو على 7 بدنة أو 7 بقرة، وهذا بسبب إما أن يكون ليس لديه مال وقدرة على شرائه، أو أنه لم يجد، كأن يشح وجود هذه البهيمة الأنعام فلا يستطيع أن يجد، فهنا ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى الصيام، يصوم بدلا عن ذلك 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. هل هي لازمة 3 أيام في الحج؟ الصحيح من أقوال العلماء أنها ليست لازمة، ولكن الأفضل أن يأتي بـ3 في أيام الحج. ومتى تبدأ أيام الحج بالنسبة لمن حج قارنا أو متمتعا؟ منذ إنشائه لعمرة الحج أو منذ إنشائه لدخول في نسك القران، فإنه يشرع له أن يصوم 3 أيام قبل الوقوف بعرفة، ثم إذا جاء عرفة فيستحب للحاج أن يكون مفطرا، ويوم الأضحى لا يجوز له الصيام، يوم العيد لا يجوز الصيام. وإن لم يصم قبل العيد صام بعد العيد في أيام التشريق، لقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق فإنها أيام أكل وشرب، ورخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق، فدل على أن الأفضل والأكمل صيامها في أصح الأقوال. لكن إذا لم يصم صامها 10 بعد ذلك، وكما قلنا الأفضل أن يصوم 3 أيام ويكمل 7، ماذا؟ 7 في عند انتهائه من الحج، وأيضا تبدأ 7 تشرع له منذ انتهائه من أعمال الحج. فإما أن إذا بقي في مكة أي بعد أيام الحج أي بعد انتهاء أيام منى شرع له صيام 7، أو ينتظر حتى يعود إلى بلده إذا كان الحمد لله إذا كان قد خرج مباشرة بعد أيام منى فطاف طواف الوداع، فعند وصوله إلى بلده أو حتى في أثناء عودته في سفره يجوز له صيام 7 أيام بعد ذلك، فيكون مجموع ذلك صيام 10 أيام بدلا عن الهدي. هكذا الترتيب. ثم قال المصنف بعد ذلك: وفدية الجماع بدنة. ومر معنا أن الجماع وهو من محظورات الإحرام، وقلنا وهو كما ذكره المؤلف المحظور 9 أن من جامع قبل التحلل الأول فسد حجه ولزمه ماذا؟ لزمه البدنة، كما أفتى في ذلك جمع من الصحابة رضي الله عنهم. والبدنة هي البعير، البدنة هي البعير أو البقرة. فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع، يعني إذا عجز عن البدنة بماله أو لم يجد، فعند ذلك ينتقل إلى صيام كصيام التمتع أي 10 أيام. هذا في المذهب. وهناك رأي آخر أيضا في المذهب يرى أنه لا يوجد دليل يدل على أن من عجز عن فدية الجماع التي هي البدنة أن ينتقل إلى الصيام، فإنه لا دليل على ذلك. وهذا هو القول الراجح الذي أيضا اختاره الشيخ ابن تيمية، قال أنه لا تجب لعدم وجود دليل يدل على الترتيب في ذلك، فإن العاجز عن البدنة تسقط عنه لأنه لا واجب مع عجز. أما أن نوجب عليه بدون دليل فهذا يعني لم تدل عليه الأدلة. ثم قال: وكذلك أي على الترتيب الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة. هذا أيضا المحظور 8 الذي مر معنا، وهو من باشر بشرط الإنزال. إذا باشر ولم يجامع لكنه باشر في إحرام أثناء إحرامه، باشر زوجته وأنزل، وباشر أهله وأنزل المني، هنا يلزمه ماذا؟ يلزمه عند المؤلف كما ذكر فدية، وإذا لم ينزل فإنه يلزمه شاة، وإذا ما وجد الفدية ينتقل إلى الصيام. هكذا يقول المؤلف، لكن الصحيح كما رجحنا في الدرس الماضي في عند ذكر المحظور 8 قلنا الصحيح أن الواجب في المباشر سواء أنزل أو لم ينزل إذا باشر أنه يلزمه ماذا؟ فدية أذى، وأن هذا يلزم من كان وقع في غير الجماع أي في المباشرة دون الوطء، أنه يلزمه فدية أذى لعموم الأدلة الدالة على أن من وقع في محظور من المحظورات فإنه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهذه عامة في جميع المحظورات إلا ما دل الدليل على خصوصيته، وذلك في عقد النكاح أنه لا شيء فيه، عفوا النكاح والخطبة لا شيء فيها، وأن في الجماع البدنة كما أفتى بذلك الصحابة. أما بقية الأنواع الأخرى ففيها فدية ماذا؟ فدية أذى، هذا هو الصحيح. ثم قال المصنف: لكن على رأي المؤلف والذي يعني مشهور عند الحنابلة، قال أنه يلزم ماذا؟ بدنة، وأنه إذا ما وجدها ينتقل إلى الصيام صيامة عشرة أيام. قال ودم الفوات، هنا دم الفوات، ما هو الفوات الذي يلزم فيه الدم؟ الفوات هو من فاته الحج. من هو الذي فاته الحج؟ هو الذي فاته الوقوف بعرفة سواء في نهارها أو في ليلة النحر، أي بعد دخول الليل في تلك في ذلك اليوم يوم عرفة، إذا غابت الشمس ودخل عليه الليل الحجاج يذهبون إلى مزدلفة. فإذا كان قد وقف في عرفة في تلك الليلة أو في نهارها الذي قبلها، في النهار الذي قبلها، إذا كان قد وقف في عرفة من ليل أو نهار فقد صح حجه، كما دل على ذلك حديث عروة بن المضرس ابن أوس بن حارثة ابن لام الطائي رضي الله عنها الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مزدلفة، فقال يا رسول الله خرجت من جبلي طي فما تركت جبل إلا وقفت عليه حتى جئت إلى عرفة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من وقف موقفنا هذا وكان قد وقف قبل ذلك من ليل أو نهار فقد صح حجه. فدل على أن الوقوف جزء من الليل أو جزء من النهار في عرفة يصح معه الحج. أما من لم يقف في عرفة لا في نهار عرفة ولا في تلك ليلة ليلة مزدلفة، لم يقف فيها في يعني لم يقف في عرفة، فإنه قد حتى يطلع عليه الفجر فجر يوم النحر ولم يقف في عرفة فإنه لا يصح حجه ويكون قد فاته الحج سبب ذلك أحيانا بعض الناس كما الناس كانوا في السابق كانوا يحرمون وعلى الإبل طبعا لا توجد عندهم مشاة ويخرجون حتى يأتون، وربما يعني مثل الذي يخرج من المدينة سيسير أياما كثيرة ربما أسبوعين أو ثلاثة، فربما أضاع المكان. كذلك من يحرم من ممكن يحرم من قرن منازل في نفس اليوم ولكن لم يستطع الوصول إلى عرفة أضاع الطريق فأتى، فإذا الناس قد صلوا فجر يوم النحر يكون ولم يقف في عرفة في تلك الليلة ولا في النهار يوم عرفة فإنه يكون قد فاته ماذا؟ فاته الحج، فيلزمه دم. كما أيضا جاءت الأدلة في ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام من وقف ليلة جمع قبل الفجر فقد أدرك، وهذا يدل على أنه من وقف في عرفة في قبل صلاة الفجر من يوم النحر فإن حجه صحيح. والذي يفوته الحج يعني الذي قد نوى الحج وأحرم بالحج ولم يقف بعرفة حتى طلع فجر يوم النحر، فإن كان عند إحرامي قد اشترط فقال اللهم فإن حبسني حابس المحل حيث حبستني فإنه عند ذلك يتحلل ولا شيء عليه. أما إذا لم يشترط فإنه يلزمه ماذا؟ هذا الدم الذي ذكره مالف، يلزمه دم وهو الهدي، يسمى هدي أو دم الفوات، ويتحلل بعمرة أي يجعل حجه ماذا؟ يصبح عمرة، ويلزمه قضاء هذا الحج في العام القابل. هذا هو دم الفوات. من لم يجد دم الفوات ينتقل ماذا؟ لأنه أشبه بالهدي، أشبه بالهدي، فهذا ينتقل إلى ماذا؟ إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. ثم قال والمحصن، نأخذه في المقطع القادم. قال المؤلف بعد ذلك والمحصر يلزمه دم، والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام. قوله والمحصر فإنه يلزمه دم، المحصر من هو؟ المحصر هو الذي أحرم بالحج أو العمرة ولكنه منع من الوصول إلى مكة لأداء أعمال الحج أو العمرة بسبب عدو أو بسبب مرض طرأ عليه، فإن هذا المحصر إن لم يكن قد اشترط وأحصر عن دخول لمكة كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية عندما أراد العمرة، فلما وصل إلى الحديبية منعته مكة من الدخول، منعته قريش عفوا من الدخول، منعته قريش من الدخول، فأنزل الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي فإن أحصرتم عن دخول مكة لأداء العمرة فما استيسر من الهدي، أي يلزمكم ماذا؟ للتحلل من هذا الإحرام الذي أحرمتم به ولم تستطيعوا إكماله ما استيسر من الهدي، عليكم دم. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، لما منعوه مكة، منعوه قريش من دخول مكة، قام عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه بنحر ما معهم من الهدي وأن يتحللوا، فلم يطيعوه، رأوا أنه أمر يعني يشق عليهم قبول أنهم يتحللون من الإحرام دون أكمال العمرة. والله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فلما رأت أم سلمة ذلك قالت يا رسول الله قم اسمع رأيي وقم وانحر هديك واحلق رأسك سيفعل أصحابك مثلك. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ونحر هديه وحلق رأسه، فقام الناس ففعلوا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فكان رأيا سديدا من أم سلمة رضي الله عنها، وأشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقوله والمحصر يلزمه دم، الدم المقصود به الشاة أيضا، أو سبع بدنة أو سبع بقرة. ثم قال فإن لم يجد فصيام عشرة أيام. هل في ذلك دليل على هذا الأمر؟ أيضا المذهب عند الحنابلة أنهم يقيسون هذه الدماء كلها على دم هذا دم الهدي، فكل دم وجب ولم يستطع عليه صاحبه ينتقل إلى الصيام. ونقول أيضا أنه لا دليل على ذلك. لما؟ لأن الشارع الحكيم إنما جعل ذلك أي بدلا عن الدم وأن ينتقل للصيام خاص بهدي التمتع والقران، أما غيره فلم يذكره، فلما أعرض عن ذكره لم يجب فيه. فلذلك يرى جماعة من العلماء أن المحصر إذا لم يجد الهادي فلا شيء عليه ولا يجب عليه الصيام لعموم الآية فإن أحصرتم فما استيسر من الهادي، فمن لم يجد إذا ماذا عليه؟ يسقط عنه، فأن الشارع لم يذكر الصيام والمحصر، إنما هو أمر يختلف عن التمتع، فهدي التمتع شكران والمحصر هديه للتحلل أجل التحلل من هذا العمل. إذن تخصيص الشارع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعتم في الحج وسبعة إذا رجعتم، هذا خاص بهدي التمتع، أما غيره فلا يلزم فيه في أرجح الأقوال خلافا لما ذكره المؤلف. ثم قال ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، يعني بالنسبة لقتل الصيد كل صيد تقتله فيه كفارة خاصة به، لكن لو كرر محظورا من جنس أي من جنس واحد مثل الشعر، حلق شعره الآن ثم خرج شعره فحلقه أيضا مرة ثانية وهكذا تكرر منه ولم يكفر عنه ولم يخرج الفدية، فإنه إذا تكرر منه محظورا من جنس واحد كأن يكون حلق رأسه أكثر من مرة فهذا عليه كفارة واحدة كما ذكر، إلا أن يكون قد كفر، إلا أن يكون قال إلا أن يكون قد كفر عن الأول فإن عليه للثاني كفارة، يعني لو حلق ثم فدى فدية الأذى ثم بعد فترة طلع شعره وأيضا حلقه مرة ثانية فنقول يجب عليك أيضا كفارة ثانية، لكن إذا لم يكن قد كفر عن الأول فيكفيه عن تكرار هذا المحظور الذي من جنس واحد فدية كفارة واحدة. ثم قال وإن فعل محظورا من أجناس أي أجناس مختلفة مثل ماذا؟ يعني حلق الشعر محظور، لبس المخيط محظور، قلم الأظافر محظور، وهكذا وضع الطيب محظور. هذه المحظورات المتعددة، في كل محظور لوحده كفارة مستقلة، فلا تكفي عنهم كفارة واحدة إلا إذا كانوا كما قلنا من جنس واحد، أي من محظور واحد. قال ومن إلا أن يكون قد كفر، قال وإن فعل محظور من جناس فلكل واحد كفارة. ثم قال والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه. هذه المسألة ذكرناها بالأمس عندما ذكرنا فاعل المحظورات، وقلنا أنه لا يخلو من ثلاثة أقسام، وقلنا أن يفعلها بلا عذر شرعي ولا حاجة، قلنا هذا يأثم عليه فدية، وقلنا النوع الثاني أن يفعلها لحاجة متعمدا، هذا عليه فدية مع عدم الإثم عليه، مع رفع الإثم عنه، كما حدث في قصة كعب بن عجرة. النوع الثالث أن يكون معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه، وقلنا هذا الأصل فيه أنه ماذا؟ أنه معذور ولا فدية عليه، وهذا هو الصحيح. أما إذا كان متعمدا فقد ذكرناه فيما مضى في النوع الثاني، لكن إذا كان ناسيا أو جاهلا أو ساهيا أو مكرا فإنه معذور لعموم قوله تعالى رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، سواء كان بالحلق أو التقليم أو الوط أو بقية أيضا المحظورات. ثم قال المؤلف وسائر المحظورات لا شيء في سهوها. نعم، هذا كما قلنا في كل شيء ما عدا مسألة الجماع، هذه هي التي خصها العلماء بأنها تفسد ويلزمه البدنة، لكن بقية المحظورات كما قلنا سهوها لا شيء فيه، هذا هو الصحيح. ثم قال وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، يعني كل هدي هدي تمتع وقران فهو لمساكين الحرم، وإلا فدية الأذى. طبعا الهدي هدي القران والتمتع يأكل منه، وإذا أراد أن يطعم يطعم فقراء الحرم، ما في حرج، لكن الهدي هدي تمتع وقران حكمه حكم الأضحية، يجوز للحاج أن يأكله كله، وإن أراد أن يطعم يطعم أيضا من عنده في منى لا حرج في ذلك، أو يطعم فقراء مكة. أما بالنسبة لفدية من ترك واجبا أو فدية من ارتكب محظورا فدية الأذى، فهو هنا المقصود بالإطعام، قال وكل هدي أو إطعام فهو المساكين الحرم. إذن الإطعام الذي يتعلق بفدية الأذى والإطعام الذي يتعلق بترك الواجب من واجبات الحج أو في أو من وقع في محظور الجماع وغيره كما ذكر المؤلف، فهذا لمساكين الحرم. ثم قال المؤلف إلا فدية الأذى. فدية الأذى أنت مخير بين أن تفعلها في الموضع الذي وقع منك كما وقع لكعب بن عجرة وهو في الطريق، أو إذا وقع منك في الحرم إذا وصلت إلى مكة، فإنك إذا كنت في الطريق ونسكت شاة توزع الفقراء الذين عندك في الطريق، لكن إذا وصلت مكة ووقع منك فدية أذى فإنك توزع على فقراء الحرم. فهنا يقول المؤلف إلا فدية الأذى، فيفرقها في الموضع الذي حلق به، يعني كمثال، وليس حصرها في الحلق، لكن يقصد المحظورات التي يلزم فيها فدية أذى فإن الإنسان مخير فيها في أن يفعلها في الموضع الذي وقعت منه، وإن أخرها إلى أن يصل إلى مكة ما في حرج، إذا كان وقع منه في الطريق وقال إذا أتيت مكة أشتري ووزع أيضا لا حرج في ذلك. وهدي المحصر ينحره في موضع هدي المحصر لأنه لم يصل إلى مكة، لم يصل إلى مكة، فبعض الناس يقول أرسله إلى فقراء مكة، وبعضهم لا يقول أنا أفعله في الموضع الذي أنا فيه، كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فإن الحديبية مكان ماذا في الحل وليس داخل الحرم، يعني خارج حدود الحرم، فنحر سلم في الحديبية ونحر الناس معه. قالوا هدي المحصن ينحره في موضعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في الحديبية وهي من الحل. قال وأما الصيام فيجزئه بكل مكان. نعم الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، لكن لو صام العشرة كلها إذا رجع لا حرج، لكن الأفضل والأكمل أن يفعله 3 في الحج و7 إذا رجع. بعض العلماء يرى أنه وجوب ذلك لمن كان قادرا، والمسألة خلافية، لكن أرجح الأقوال أنه ذكرت على سبيل ماذا الأفضل أنها 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وهذا الأكمل والأفضل، وإن فعلها كلها إذا رجع لا حرج عليه. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله باب دخول مكة. هنا بدأ المؤلف بذكر صفة دخول مكة وبماذا يبدأ بعد دخوله وماذا يقول عند دخوله وماذا يفعل من الأعمال، والحديث عن طواف القدوم وسعي العمرة وسعي الحاج لمن كان قارنا أو مفردا، سيتكلم عن ذلك المؤلف في هذا الباب. قال باب دخول مكة. يستحب أن يدخل مكة من أعلاها، أي من الثنية العليا التي تكون جهة شمال مكة، وهي الجهة التي قدم منها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا الدخول كان مخصوصا، يعني هل تعمده النبي عليه الصلاة والسلام، أو لأنه من جهة طريقه عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نقول أن ذلك كان من طريقه عليه الصلاة والسلام، لأنه قدم من الجهة الشمالية من جهة المدينة، فهي شمال مكة. فالأمر إذن الأصل فيه ماذا؟ أنه من العادة، لكن بعض العلماء يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى من هذا وهو من جهة الآن يسمى الحجون، لا زال اسمها الحجون، ومن جهة مقبرة الحجون، يعني يأتي ويدخل مكة من هذه الجهة وهي جهة الثنية العليا التي تكون من جهة الحجون. قال يستحب أن يدخل مكة من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة. طبعا المسجد المسجد الحرام تغير وتطور مع الزمن، فالتوسعات التي دخلت على مباني الحرم المكي شرفه الله، تعددت على مر الأزمنة والأحوال، حتى ترونها اليوم ما شاء الله أصبحت الأبواب ماذا؟ الأبواب بعيدة، ليست كما كانت في السابق. الأبواب في السابق كانت عند الرواق، ثم بعد ذلك، وكانت أيضا قبل ذلك يعني في صدر الإسلام أقرب، ثم زيد على ذلك في زمن الخلفاء، ثم زيد في زمن دولة بني أمية، ثم زيد عليه في إلى زمن دولة العثمانية بنوا الرواق الكبير، ثم في الزمن السعودي، فهذه كلها تغيرت. لكن في زمن المؤلف كان باب بني شيبة، يعتقد أن باب بني شيبة جهة ماذا؟ مقام إبراهيم، مقام جهة مقام إبراهيم، ويعني من الجهة الشمالية كذلك، يعني لما تأتي من ثنية العليا من جهة الحجون، سابقا كان فيه بعض الناس يعرفها، كان فيه فندق اسمه فندق الأشراف من جهة المسعى، باب أظن اسمه كان الفتح، تدخل منه وبجانبه باب الظاهر باب بني شيبة. هو باب بني شيبة هو الذي يقال له هذا باب بني شيبة، هو الباب الذي يكون من تلك الجهة، والذي يدخلك دائما على جهة ماذا؟ مقام إبراهيم عليه السلام. وبعضهم يقول أن اليوم باب السلام، يعني باب الفتح أظن أو باب السلام، وأن باب بني شيبة كان داخل عند الرواق كان اسمه باب بني شيبة، لكن لما بنوا بعد ذلك في العهد السعودي في تلك الجهة أطلقوا عليه اسم باب السلام وباب الفتح أظن. قال ويدخل المسجد من باب بني شيبة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا ذلك أيضا لم يكن مقصودا، لأن هذه أشياء مباني تتغير بتغير الزمان ولا حرج في ذلك، لكنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادما من تلك الجهة. قال فإذا رأى البيت أي الكعبة شرفها الله ورفع عن المسلمين ما نزل بهم، نسأل الله عز وجل أن يعجل علينا بالحج هذا العام وأن لا يعطل الحج أو ولا يقتصر الحج على مجموعة قليلة، لكن لو اقتصر الحج على مجموعة قليلة خوفا على المسلمين من انتشار الوباء فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، لأن المحافظة على أرواح الناس مقصد شرعي عظيم، والحفاظ على الأنفس من مقاصد الشريعة التي جاءت بها، لذلك حرمت القتل والإيذاء وجعل الناس تخفف مع بعض، ربما أدى ذلك إلى الأذى وإلى إهلاك الأنفس. لذلك إن احتاطوا لذلك هذا العام وجعلوه قاصرا على جماعات قليلة من حجاج الداخل لا حرج، والسماء زجل أن يأجر الناس على نواياهم، من أراد الحج ونوى الحج أنه يؤجر على نيته. قال فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا. هذا ورد عند كثير من الفقهاء، وبعض الأحكام التي وردت أيضا عند أصحاب السنن، لكنها لا تصح، لا يصح في ذلك شيئا، وإنما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول اللهم زد هذا البيت تكريما وتشريفا إذا بدأ به، وهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح. فلذلك هذه من أراد أن يفعل كما ذكر الفقهاء لا حرج في الأمر، ومن لم يفعل فقد وافق السنة. قال فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا. والأفضل أنه يقول عند الدخول من هذه البوابات أنه دخل المسجد الحرام فيقول الدعاء الوارد عند دخول المسجد وهو كسائر المساجد الأخرى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، ورد عنه أنه قال اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وأيضا ورد أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ويقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك أو الأدعية الأخرى الواردة في ذلك. قال ثم يبتدئ بعد أن يدخل كما قلنا يدخل فإذا دخل المسجد ودعا بدعاء دخول المسجد يكمل مسيره إلى البدء بالطواف كما ذكر المؤلف في قوله ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، يعني فكان قد نوى العمرة أو كان قد نوى عمرة الحج التي هي عمرة التمتع، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. المفرد والقارن يبدأ بماذا؟ بطواف القدوم إذا قدم إلى مكة، كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في حجه حجة الوداع أنه بدأ بطواف القدوم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قارن، وكذلك المفرد يبدأ بطواف القدوم. قال فيطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. هذه صفة الاطباع، والاطباع من السنن المتعلقة بطواف العمرة، وطواف العمرة يعني أيا كانت العمرة في العام أو وطواف عمرة التمتع وطواف القدوم يستحب فيه الاطباع. أما طواف الإفاضة فإنه لا يطبع فيه، وهذا الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، فإنه في طواف القدوم الطبع عليه الصلاة والسلام، ما هو الطباع كما ذكر المؤلف. قال فيطبع بردائه أي يجعل وسطه يعني يخرج الكتف الأيمن، الطباع هو إخراج الكتف الأيمن من فوق الرداء. فيجعل الرداء تحت اليد ويرفعه على كتفه الأيسر، فيكون ماذا؟ قد أخرج الكتف الأيمن وغطى الكتف الأيسر، هذا هو الاطباع. فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن، يعني يجعل الرداء تحت يده، وسطه أي وسط الرداء تحت يده اليمنى تحت عاتقه الأيمن، العاتق هو الكتف، وطرفيه على عاتقه الأيسر أي على كتفه الأيسر. هذه صفة ماذا؟ صفة الاطباع. والاطباع لا يكون إلا في الطواف، يعني بعض الناس منذ أن يحرم عند الميقات وهو مطبع، ليس بصحيح. تغطي الكتفين إذا أحرمت وفي طريقك حتى تصل إلى مكة وتدخل الحرم وتصل إلى الحجر الأسود، عند البدء من الحجر الأسود هنا قبل البدء تطبع، قبل البدء تطبع. إذن يبدأ بطواف العمرة أو طواف القدوم من الحجر الأسود مطبعا، ويبتدأ يقول المؤلف بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله. والحجر الأسود أو يسمى الركن الأسود هو الذي يبدأ به، وهو الذي لا يصح البدء بالطواف إلا منه، وعنده ينتهي كل شوط، وأيضا عنده ينتهي ماذا؟ الطواف. فإذا طاف 7 أشواط يبتدئ في كل شوط من الحجر الأسود وينتهي عنده، فيقول ويبتدئ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله. هذا إذا كان يستطيع، أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في صفة موقفه من الحجر الأسود أنه عليه الصلاة والسلام مرة استلمه وقبله، ومرة استلمه بعصا عنده وقبلها، ومرة لم يستطع أن يستلمه بسبب الزحام فأشار بيده من بعيد. إذن إما أن تستلمه وتقبله، أو تشير بالعصا التي معك إليه وتقبلها، أو تشير بيدك من بعيد. وإذا أشار بيده من بعيد لا يقبل يده، كان يشير بيده ويقول الله أكبر. وفي بعض الروايات عن السلف الصحابة بسم الله الله، ويقول المؤلف ويبتدئ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول بسم الله والله أكبر. ثم قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، يعني مما يشرع قوله بعد التسمية والتكبير عند ابتداء الطواف، يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك. هذا الدعاء الحقيقة أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في سنن البيهقي وغيره عن ابن عمر، لكنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن قاله حملا بما جاء عن ابن عمر لا حرج، ومن لم يقله فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه قول ذلك. قال ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره، أي يكون طواف البيت ماذا؟ كما هو يطوفه الناس اليوم، يجعل البيت على يسارهم ويطوفون. فإذا طاف كما نقول إحنا عكس، خلى البيت يمينا وطاف، إنه لا يصح طوافه. قال ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره فيطوف 7، يرمل في 3 الأول من الحجر إلى الحجر، وأي من ابتداء من الحجر الأسود إلى ينتهي بالحجر الأسود. قال فيطوف 7، إذن الطواف ماذا؟ 7 أشواط. يرمل في 3 الأول، ما معنى يرمل في 3 الأول؟ يعني في الشوط الأول والثاني والثالث يرمل، ما معنى الرمل؟ الرمل هو المشي السريع، ليست هرولة، الرمل والمشي السريع، مثل ما نقول اليوم حنا مشي رياضة، ما هي هرولة، لا مشي رياضة، يعني يمشي مشيا سريعا، هذا الرمل. أما الهرولة فهي أسرع من الرمل، وهي التي تكون في السعي، وهي التي تكون في السعي، فهنا رمل وليس فيها هرولة. وهذا إن كان يستطيع، يعني إذا لم يكن فيه زحام وكان رجل أو معه مجموعة رجال، أما إذا كان معه نساء يخشى عليهن فإنه يلتزم معهن ولا يرمل. والرمل يكون في الشوط الأول والثاني والثالث، أما الاطباع فيكون في الأشواط كلها، وأما الرمل ففي الشوط الأول والثاني والثالث، أما الرابع والخامس والسادس والسابع فلا يرمل. من الحجر إلى الحجر، يعني يبتدأ كل شوط ابتداء من الحجر وينتهي عند الحجر الأسود، ويمشي في الأربعة الأخرى. كلما هذا الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل. الصحيح بالنسبة للركن اليماني أنه إذا كان يستطيع أن يستلمه يستلمه، ولكن التكبير والتهليل يكون ماذا؟ يكون خاص بالحجر الأسود. أما الركن اليماني فإنه يستلمه وهو ماشي ويدعو، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا وصل إلى الركن اليماني واستلمه دعا حتى يصل إلى الركن الأسود بقوله: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لأن ابن عمر كان يقول، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في طوافه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعله. رواه أبو داود. إذن يجوز استلام الركن اليماني، لكن الحجر الأسود إن لم يستطع استلامه يشير بيده. أما الركن اليماني وهو الركن الذي يكون قبل الحجر الأسود، الزاوية البيت التي تكون قبل الحجر الأسود، إن لم يستطع استلامها فإنه لا يشير بيده ولا يقبل الركن اليماني، لم يرد فيه تقبيل، إنما التقبيل خاص بماذا؟ بالحجر الأسود، والإشارة باليد خاصة بالحجر الأسود. قال: ويقول بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، يسمى الركن الأسود أو يسمى الحجر الأسود، والركن اليماني يسمى الركن اليماني. في ذلك قال: ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويدعو في سائره بما أحب، يعني يشرع الدعاء أثناء الطواف بما أحب، فلم يرد هناك دعاء خاص في الطواف. ولذلك من البدع والأخطاء أنه ما يوزع من بعض الكتيبات دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني ثالث إلى، هذا لم يدع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصح في ذلك دليل أبدا. فالإنسان يشرع له الدعاء والذكر وتلاوة القرآن ويحمد الله ويسبحه ويقول ما يشاء في الطواف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت صلاة إلا أنه ذيح فيه الكلام. لكن ورد على وجه الخصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يكرره بين الركنين. أما بقية الجهات في الطواف فلا يوجد فيه دليل تخصيص، فيدعو بما أحب ويدعو في سائره بما أحب. وينبغي أن يتنبه من يطوف بالبيت للعمرة أو للقدوم أنه من شروط الطواف الطهارة، وأنه لا يصح الطواف إلا بطهارة، لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها لما قدم وأراد أن يطوف طواف القدوم: عائشة، قالت: أرسل أنا حائض، ليست علي، يعني لست على طهارة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت. فجلست في مقامها الذي نزل به النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقفت بعرفة، ثم طهرت وطافت بعد ذلك. إذن هذا يدل على أنه ماذا؟ على أنه اشترط الطهارة، ولا يصح الطواف طواف البيت للحائض ولا لغيرها. كذلك الحدث الأصغر، بقول عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت صلاة، يعني من حيث الحكم والأصل، إلا أنه بيح فيه الكلام لكنه لم يبح فيه ماذا؟ عدم الطهارة، فيلزم فيه ماذا؟ الطهارة. وهذا فيه قول جمهور العلماء، وهو أرجح الأقوال أنه لا يصح الطواف إلا بطهارة. فلذلك إنسان عليه قبل الطواف يتعاهد نفسه بالوضوء. ثم قال المصنف بعد ذلك، قال: ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويدعو. بعد أن ينتهي من الطواف، طواف العمرة أو طواف القدوم، يستحب له أن يصلي ركعتين خلف المقام، ركعتي الطواف، ويدعو. أما الدعاء فإنه في الصلاة، أما خارج الصلاة فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي ورد في صفة حجه عليه الصلاة والسلام أنه لما انتهى من الطواف، طبعا عند الانتهاء من الطواف من الشوط السابع ينتهي عند الحجر الأسود، ماذا يفعل؟ يغطي الكتف، كان مطبعا كما قلنا، فإنه يغطي كتفه ويتجه إلى مقام إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أثناء اتجاهه إلى مقام إبراهيم قرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الآية، فجاء ثم صلى خلف المقام عليه الصلاة والسلام ركعتين، قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. ولذلك كما ذكرنا ونبهنا أنه يكون على طهارة حتى يصلي ركعتين بعد الطواف. وهذا أيضا مما يدل على أن الشريعة الإسلامية جاءت بماذا؟ بالأحكام المتناسبة مع بعضها. فمن ذكر أن من شروط الطواف الطهارة فإن من المناسب الذي يدل على تأكيد هذا الشرط أنها يعقب الطواف ماذا؟ ركعتي الطواف، يعقب الطواف ماذا؟ ركعتا الطواف. فيدل على أن التناسب في الحكم وهو وجوب الطهارة في الطواف والصلاة صلاة الركعتين أيضا. قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام ثم يعود إلى الركن فيستلمه. وهذا في الحقيقة ورد عن بعض من يذكر مناسك الحج، لكنه في الحقيقة لم يرد فيه دليل، لم يرد فيه دليل صريح أنه عاد إلى الركن واستلمه، وإنما لما انتهى عليه الصلاة والسلام من ركعتي طواف القدوم ذهب إلى السعي. أما شرب ماء زمزم فكان في بعد طواف الإفاضة، بعد ماذا؟ طواف الإفاضة. لكن لا حرج إن أراد أن يشرب أحد زمزم ما في حرج، لكنه كان عليه الصلاة والسلام شرب ماء زمزم بعد طواف الإفاضة وليس بعد ركعتي طواف الإفاضة وليس بعد ركعتي طواف القدوم، إنما بعد طواف القدوم خرج فالتفت إلى البيت ثم ذهب إلى الصفا، فجعل البيت خلف ظهره متجها إلى الصفا. قال ثم يعود إلى الركن فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا من بابه. طبعا في السابق كان المسعى بعيد عن مكان الطواف، فكان يخرج من البوابات التي يعني الباب الذي يكون في حدود المسجد الحرام ويخرج منه ويذهب إلى الصفا، لكن مع التوسعة جعلوا البيت الحرام والمسجد الحرام ملصق بماذا؟ بالمسعى، فألغيت تلك الأبواب. قال ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيأتيه فيرقى عليه ويكبر الله. طبعا كان عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى الصفا يقرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وكان يقرأها وهو متجه إلى الصفا والبيت خلفه، فإذا صعد على الصفا وهو الجبل الذي يكون على يمين السعي، صعد على الصفا وهو الجبل الصغير هذا، ثم يلتفت ويتجه إلى البيت الكعبة شرفها الله ويدعو كما ذكر المعرف. قال ثم فيأتيه، قال ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيأتيه. أيضا لما اقترب منه عليه الصلاة والسلام قال نبدأ بما بدأ الله به، فقرأ الآية إن الصفا والمروة، فالله عز وجل قال إن الصفا والمروة، فبدأ الله عز وجل بذكر الصفا، لذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم عند طوافه بالصفا. قال ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيأتيه فيرقى عليه، يصعد عليه ويكبر الله، يعني يتجه إلى القبلة كما قلنا ويكبر الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويهلله لا إله إلا الله لا إله إلا، ويدعوه. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يحمد الله ثلاثا ويكبر الله ثلاثا، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يكرر هذا الدعاء ثلاثا، يدعو بعد المرة الأولى وبعد المرة الثانية وبعد الثالثة يتجه إلى المروة، فإذا صعد على المروة أيضا كذلك صعد عليه وحمد الله ثلاثا وكبر الله ثلاثا، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يقول أيضا دعاء مرة أخرى: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وحده، نصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما فتح الله عز وجل، ثم يكرره ثلاثا: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، إلى آخر الدعاء. ثم ينطلق إلى الصفا فيرجع، من الصفا إلى المروة شوط، ثم من المروة إلى الصفا شوطا ثانيا، ثم ثالثا ورابعا، وهكذا سبعة أشواط. كلما صعد على الصفا والمروة ذكر هذا الدعاء، وهو يحمد الله ثلاثا ويكبره ثلاثا ويهلله ثلاثا كما قلنا، ويدعو بعد المرة الأولى والثانية. أما الثالثة فينطلق بعدها إلى الجبل الآخر. هنا يقول المؤلف: ثم ينزل، فيمشي يعني بعد أن ينزل من الصفا ينزل فيمشي حتى يصل إلى المروة، وأثناء مسيره ماذا يقول؟ قال: فيمشي إلى العلم، ثم يسعى إلى العلم الآخر. العلم يقصد العلم الأخضر الذي وضع أو موضوع الآن في المسعى، من ذهب إلى المسعى يرى هذه الإضاءة الخضراء، هذا المقصود بالعلم. كانوا يضعون سابقا علما أخضر بين العلمين يهرول، لما وضعوه؟ لأنه تغيرت معالم المسعى مع الزمن، فكان المسعى بين الصفا والمروة كان واديا، فكان الذي ينزل من الجبل الصفا إلى بطن الوادي ثم يصعد إلى المروة صعود ونزول، فيشق، فيكون النزول معه هرولة، ويصعد بعد ذلك إلى المروة، فكانت الناس هكذا. فبعد ذلك سووا الأرض وعمروها، فوضعوا الأعلام التي تدل على ابتداء الهرولة، فهذان العلمان لدلالة على ابتداء الهرولة وانتهائها، هو الذي يقول عنه المؤلف. يقول: ثم فيمشي إلى العلم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، يمشي حتى يصل إلى العلم فيسعى. ما هو السعي؟ قصد يهرول، السعي هو الهرولة. إذن يمشي، فإذا وصل إلى العلم هرول إلى العلم الآخر، فإذا وصل إلى العلم الآخر بعد ذلك يمشي. إذن الهرولة والسعي يكون بين العلمين، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي إلى المروة، فيفعل كفعله على الصفا كما ذكرنا، يصعد على الصفا ويقول الدعاء الوارد من التحميد والتهليل. أما الآية فإنها تقرأ مرة واحدة، أن الصفا والمروة هذه الآية تقرأ مرة واحدة وهو مقبل على المسعى، فإذا صعد على الصفا يذكر كما ذكرنا الدعاء المقصود فيه، قول المؤلفون الدعاء الذي هو التحميد ثلاثا والتكبير ثلاثا والتهليل ثلاثا. قال: في ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، ثم يمشي إلى المروة فيفعل كفعله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه وسعى في موضع سعيه كما ذكرنا، السعي يكون بين العلمين والباقي مشي. ثم يكمل سبعة أشواط: الذهاب شوط والإياب شوطا ثانيا، والذهاب ثلاثة وأربعة، وهكذا. يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، يعني يبدأ السعي الشوط الأول من الصفا وينتهي في الشوط السابع عند المروة، ثم إذا انتهى عند المروة يكون قد انتهى من السعي. فإذا كان معتمرا أو كان معتمرا عمرة التمتع فإنه يتحلل، أما إذا كان قارنا أو مفردا فإنه لا يتحلل. ما المقصود بالتحلل؟ هو إذا قصر من شعره تحلل. فالمعتمر أو معتمر في العام أو كان معتمرا عمرة التمتع فإنه يقصر من شعره أو يحلق، وبذلك يكون قد تحلل. يقول: ثم يقصر من شعره، أي من جميع الشعر. هذا ننبه عليه، أن بعض الناس يأخذ جانب الشعر من اليمين الرأس أو يسار رأسه أو من فوق الرأس، وهذا خطأ، لا يصح معه الحلق أو التقصير، ولا بد من في التقصير أن يقصر جميع الرأس، كما نقول حنا يحلق جميع الرأس، يحلق ماذا؟ جميع، يقصر من جميع الرأس. أما في الحلق فإنه يحلق بالموس جميع الرأس، لكن إذا ما أراد أن يحلق يريد أن يقصر يعني بالمقص، يجب عليه أن يقص جميع الرأس، يعني من جميع الرأس، يقصر من جميع الرأس، لا يقصر من جهة ويترك جهة. قال: إن كان معتمرا، قال: ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا، وقد حل، يعني بتقصير مشاره يكون قد تحلل، إلا المتمتع إن كان معه هدي، والقارن والمفرد فإنه لا يحل. إلا المتمتع هنا يقصد المؤلف أنه لو نوى العمرة والحج وساق الهدي وقال أنا أريد التمتع، نقول لا يصح منك التمتع. إذا سقت الهدي يلزمك أن تكون قارنا، كما وقع النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مكة وكان قد ساق الهدي، وقال لأصحابه الذين لم يسق منهم أحد الهدي، قال من لم يسق الهدي فليجعله عمرة وليتحلل، وأما من ساق الهدي فليبقى محرما حتى يتم الله له حجه. فهذا يدل على أن المؤلف هنا يقصد إلا المتمتع، أي إلا من المحرم بالحج والعمرة إن كان معه هدي والقارن المفرد. فإذا هذا المتمتع أصبح ماذا؟ أصبح قارن. إذا لو نقول العبارة أفضل فنقول إلا القارن والمفرد فإنه لا يحل، أي لا يتحلل، لأنه سيبقى محرما. لكن الفرق بين المفرد والقارن أن المفرد أفرد الحج فلا يلزمه هدي، والقارن جمع بين العمرة والهدي، وذلك بطواف طواف القدوم وسعي الحج، وأن نيته عمرة وحج، فدخلت العمرة في الحج فكان له أجر الحج والعمرة، فلذلك أوجبنا عليه الهدي. والمرأة كالرجل، أي المرأة في هذه الأحكام كالرجل، إلا أنها لا ترمل في طواف، يعني لا تمشي سريعا في الطواف، تمشي عادي المرأة، ولا سعي، أي لا يلزمها أن تهرول في المسعى، وليس معناه لا سعي أي أنها لا تسعى سقط عن السعي، لا، السعي واجب عليها، لكن القصد لا تهرول في المسعى، لا تهرول في المسعى، وإنما تمشي مشيا عاديا. والرجل الذي معه المرأة كما قلنا إن استطاع رمل في الطواف والهرولة في المسعى فهو خير محسن، أما إذا خشي على أهله الضياع أو الأذى جاز له أن يمشي معها مشيا ولا يرمل ولا يهرول. وبذلك نكون أتممنا هذا الباب. الدرس القادم إن شاء الله سنأخذ صفة الحج. من أراد سؤال فليكتب سؤاله وسنجيب عليه إن شاء الله في وقت لاحق. أردت أن ننزل لكم الدرس الآن لأنني بعد المغرب بارتباط، ولذلك قدمت لكم التسجيل الآن، فاستمعوا إليه وجهزوا الأسئلة واكتبوها لعلي ممكن العصر أو بعد الظهر أو بعد المغرب إن فرغت من عملي أجبت على أسئلتكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.